بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد اللقاء بكم في هذا اليوم على التوالي بعد أن كنت معكم بالأمس ومع فتاوى الرحمة. وقد بقيت معي من أمس بعض الأسئلة، ووعدت أن أبدأ في الإجابة عليها في هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبة للأخ الذي سأل عن عمله كمحاسب في شركة، وذكر أنه دفع مبلغا من المال كرشوة لكي يحصل على الشهادة، وهذه الشهادة، أعني المؤهل العلمي الذي حصل عليه بالغش والرشوة، هو الذي يتقاضى من ورائه هذا المال بعد أن كان سببا في العمل. ويسأل ما الحكم؟ سألته عن إمكانياته في العمل، أو ما يمكن أن نعبر عنه بقدراته ومؤهلاته في القيام بعمله كما يجب أن يكون، فذكر أنه متمكن في ذلك. في الحقيقة، قبل أن أقول له شيئا، أوجه كلمة عامة لعموم المسلمين قائلا فيها: إن الغش حرام، إن الغش والتزوير. في الحقيقة العبد سيسأل عنه يوم القيامة، لأنك عندما تفعل ذلك تضع نفسك في مكان لست أهلا له، وتتفوق على غيرك وقد كان أفضل منك، ولكن بالغش والتزوير، وأيضا استغلال بعض النفوس الضعيفة التي تأخذ شيئا من المال، شيئا من حطام الدنيا الدنيء، ثم بعد ذلك تفعل هذه الأمور المحرمة المنكرة، عندما يرفع إنسانا ليس أهلا لأن يرتفع أو أن ينجح وليس مستحقا للنجاح، ثم يكون هذا الأمر بتقاضي مبلغ من المال، كيف يأكله الإنسان الذي فعل ذلك؟ كيف يقدم على هذا الأمر ونفسه تطيب، ثم يأتي الليل عليه وينام قرير العين وقد ارتكب ما ارتكب؟ ألا يخاف العبد من ربه سبحانه وتعالى ومولاه؟ ألا يخشى الإنسان من الله عز وجل أنه إذا نام ربما لا يستيقظ من نومه، وربما لا يتمكن من أن ينفق على نفسه ولا على من يحب هذا المال الذي أخذه؟ طيب، نتلقى اتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي 4 أسئلة.
تفضلي.
أول سؤال عندي، أنا كنت قبل كده ندى إن لو حضرت أمر معين، يعني ما كنتش عارف إن ما فيش حاجة اسمها صلاة شكر، كنت ساعتها مش ملتزمة يعني.
نعم.
فنظرت إن أنا لو حصل لي حدث معين يعني هصلي ركعتين لله، بعد كده لما عرفت إن ما فيش صلاة شكر، فأعمل إيه؟ أصليها ولا اقلبها بنيه تانية انها ممكن تبقى ركعتين تطوع؟ لان انا ما كنتش اعرف، ان عرفت بعد كده ان في حاجه اسمها سجود مش صلاه.
لا.
تاني سؤال، الواحد لما يكون في الصلاه صلى ومثلا فاته حاجه وعارف ان هو هيسجد للسهو وبرضه نسي كمان يسجد للسهو وافتكر بعد فتره طويله، يسجد برضه للسهو ولا خلاص ما عليهوش شيء؟ لسه فاضلي سؤالين من فضلك. اخر السؤال اللي قبل الاخير، برضك بالنسبه انا دلوقتي من ساعه ما والدي توفاها الله وانا دايما على طول يعني بكي كتير وعلى طول عندي بيجيلي حاله اختناق وحاله ضيق فظيعه، مع ان انا ملتزمه وبصلي وبقرا القران ومنتقبه وبحفظ القران كمان، ولكن يعني مش عارفه هل ده يتعارض مع الصبر؟ عايزه يعني دعاء معين او اي حاجه اقدر ان انا اتصبر بيها، لان يعني لغايه ما حصل الموضوع ده لغايه دلوقتي نفسيتي تعبانه جدا.
متى توفي والدك رحمه الله؟
يعني بقاله دلوقتي ما كملش شهر، ومن ساعه ما وانا على طول البكاء ما ببطلش بكاء، وبتجيلي حالات نفسيه واحس اني مش عايزه امسك المصحف، مش عايزه اعمل اي حاجه، وما بقتش بركز حتى في الحفظ زي الاول وكده، فمش عارف اعمل ايه بصراحه. خايف، خايفه لا يكون دعاء، بس انا والله من جوايا راضيه، بس هو الفراق اللي شديد على نفس الواحد جدا يعني.
طيب، حاضر. طيب، اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
بعد اذن حضرتك، لو انا راكبه مواصلات والمواصلات دي مشغلين فيها اغاني، هل عليا ان انا انزل من المواصلات دي؟ السؤال الثاني بعد اذن حضرتك، في مسافه محدده للسفر بمحرم ولا أي سفر لازم الصاحب محرم؟ وبعد إذن حضرتك سؤال أخير، لو أنا مثلا ذاهبة للجامعة، هل الموضوع دوت مثلا بذهب للامتحانات في
لا
الاختلاط دوت يعني محرم، ولا أنا عليا إن أنا أقعد من الجامعة؟
طيب حاضر.
شكرا.
معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
تفضل.
كرار محمد جاوة معه.
أهلا وسهلا.
عندي سؤال. عندي سؤال. بقول لك انه كافل اليتيم.
كافل اليتيم.
مثلا يعني انا كفلت بيتيم وجات جهة تانية ممكن تساعدني فيه، هل اكون كافل اليتيم؟
طيب حاضر.
هو سؤال اخر والنبي.
تفضل.
مثلا امتى سن اليتم؟
نعم.
سن اليتم يعني يقف امتى يعني؟
حاضر.
طيب.
معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
اسال؟
اتفضلي. طيب. ألا مع سؤال الأخ الذي سأل بالأمس والذي يعمل محاسبا في شركة ونال هذا العمل بشهادة حصل عليها بالغش والتزوير، وقدمت نصيحة كي لا يقع إنسان في ذلك، ونصيحتي لهذا الأخ أن يتوب إلى الله عز وجل، أن يتوب توبة صادقة، وأن يحذر غيره مما وقع فيه، وأن يندم غاية الندم على ما فعل، وأن طيب نتلقى اتصال من الاردن ثم اقول السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا.
كيف حالك؟
الحمد لله.
والله معنا سؤال، انا مصري بكلمك من الاردن ومعي سؤال بس بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
دلوقتي احنا مثلا فاتتنا صلاه المغرب لاي عذر مثلا.
نعم.
يعني تاخرنا على صلاه المغرب، او مثلا واحد صلى العصر ونام ولما استيقظ به العشاء مقامة صلاة الجماعة. فعايز يصلي المغرب، يصلي ازاي؟
طيب حاضر. حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازاي حضرتك استاذ؟
اهلا وسهلا يا مرحبا.
كل عام حضرتك بخير.
طيبة.
بعد اذن حضرتك انا ليا سؤالين من فضلك يعني.
اتفضلي.
السؤال الاول، في اخت يعني من اخوات هي مريضة يعني.
نعم.
وزوجها ما بيشتغلش، فأختها وضع مبلغ في بنك بس غير إسلامي يعني.
نعم.
وبتديها العائد ده عشان هي محتاجة أدوية والكلام ده كله، فهي طبعا خايفة ومستحرمة المال ده، فبتقول هل أنا عليا وزر لو خدت المال ده إن أنا أجيب بيه علاج ولا لأ يعني؟ بعد إذن حضرتك ده أول سؤال. تاني سؤال لو سمحت، بالنسبة لزوجي لما بيجي يطلع زكاة المال بتاعته،
نعم،
الأفضل إن هو يوزعها مثلا لأسرة أو اتنين يستفيدوا بالمبلغ بتاع الزكاة، ولا كتوزيع عام لكذا أسرة مثلا يعني كل أسرة 100 جنيه مثلا، ولا ممكن اتنين أو ثلاثة يستفيدوا بالمبلغ؟
حاضر.
لو مثلا في حدود 2000 جنيه أو 3000 جنيه كده يعني.
حاضر. أقول للأخ الذي كنت معه قبل قليل في سؤاله، بعد أن نصحته بالتوبة إلى الله عز وجل، عليه أن يعيد دراسة ما غش فيه، وأن يتمكن من هذه الدراسة، وأن يشعر في قرارة نفسه أنه أصبح كفءا في هذا التخصص أو في هذا المجال الذي حصل من ورائه على شهادة ولم يدرس فيها دراسة صحيحة. وأرى بعد هذا أن عمله إن شاء الله تبارك وتعالى وما يتقاضاه من أجر، طالما أنه يؤديه بعد علم وفهم على أكمل وجه، أن ما يأخذه مقابل عمله حلال ومباح إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي سألت وقالت بأن والدها توفي رحمة الله تعالى عليه، وترك يعني أرضا وبيتا، وترك بنتان فقط، وكان كتب عقب قبل وفاته عقد لها ولأختها بالأرض أو بالبيت، وأعطاها يعني أعطى للسائلة أكثر من أختها، وبالتالي حرم الآخرون. يتسأل عدة أسئلة، ماذا نفعل؟ وتقول لو جنبنا شيئا من المال على أساس أنه ربما أن والدها أنفق على أختها أكثر منها، هل هذا يصح أو لا يصح؟ الحقيقة نحن يجب علينا أن نكون وقافين عند حدود الله تبارك وتعالى. رب العباد سبحانه وتعالى في قضية الميراث أعطى كل ذي حق حقه. الله عز وجل بذاته المقدسة وبما أنزله علينا في كتابه سبحانه وتعالى هو الذي قسم لنا التركة وذكر كيف توزع هذه التركة. لما يموت إنسان ولم يترك سوى بنتين فحسب، هاتان البنتان لهما ثلث التركة. ثم ننظر بعد ذلك في العصبات ومن يدلي إلى الميت بقرابة، هل له بعد ذلك من نصيب في التركة فيأخذ حقه، أو من الذي يستحق أن يأخذ بعد ذلك؟ يعني لا يجوز ولا يحق للبنتين أن يأخذ أكثر من الثلثين. وبالتالي كتابة عقد بشيء من الأرض أو ببيت أو بأرض فقط كل ذلك باطل لا يجوز. وإن أردتما أيتها البنتين أن ترحما والدكما الذي فعل ذلك فلا تنفذ هذا العقد، فلا تنفذن هذا العقد، بل عليكن أن ترجعن إلى الشرع وأن توزع هذه التركة توزيعا صحيحا سليما وفقا لما شرعه رب العباد سبحانه وتعالى. ولا يجوز لأحد أن يأخذ أكثر من حقه، فثلث التركة لا يجنب لواحدة منكن، وكيف تستبيح لنفسها أن تأخذ أكثر من غيرها؟ والله تبارك وتعالى قد جعل لها حظا في هذا المال، جعل لها نصيبا ومقدارا من التركة لا ينبغي على الإنسان أن يتجاوزه ولا أن يزيد عليه. الأخت التي تقول بأنها تريد أن تصلي ولكن الشيطان يلازمها باستمرار وتشعر أنه يمنع، الحقيقة الشيطان له مداخل متعددة عند الإنسان. الشيطان لا يود للمسلمين بصورة عامة أبرارا كانوا أم فجارا أن يلزموا الشرع ويستقيموا على الدين. وكما ذكر بعض أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى أن الشيطان له شغل مع كل نفس إنسانية، ويأتي إلى العبد المسلم المؤمن فيشم قلبه ليعرف كيف يصده عن الله وعن طريق الله تبارك وتعالى، كيف يصد هذا العبد عن طريق الله تبارك وتعالى. وبالتالي على الإنسان أن يحذر. الشيطان يأتي للمسلم المتمسك غاية التمسك بالدين فيحاول معه أن يصرفه عن الحق، فإن لم يجد فيجعله يغلو فيما هو عليه من حق حتى يخرج عن حد التوسط والاعتدال، أو على الأقل يجعله ينزل من درجة يكون فيها على إيمان قوي أو يصل فيها إلى درجة الإحسان إلى ما هو دون ذلك. وأيضا يأتي إلى من يحب الصلاة فيوسوس له حتى لا يصلي. أنت عليك أن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وأن تدفلي على يسارك كثيرا باستمرار، وتستعيذي بالله تبارك وتعالى ثلاثا باستمرار كلما وسوس لك الشيطان ذلك. وعليك أن يقوم في قلبك قناعة أنك خلقت لتكوني عابدة لله تبارك وتعالى، هذه العلة، فيجب عليك أن تفهمي ذلك وأن تقومي بتحقيق هذه العلة لله كما أمرك رب العباد سبحانه وتعالى، وأن تنتصري على النفس وأن تنتصري على الشيطان. أنت لماذا تستسلمي للشيطان الذي يوسوس لك وأنت وتقول بأنني أشعر أنه يمنعني عن الصلاة؟ إن كنت من أهل الإيمان حقا، إن كنت من عباد الله المخلصين صدقا، فالشيطان لن يكون له سبيل عليك بحال من الأحوال. قال الله عز وجل في كتابه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فمن لجأ إلى الله حماه رب العباد سبحانه، ومن توكل على الله عز وجل كفاه الله عز وجل. فعليك أن ترجعي إلى الله وأن تسندي ظهرك لله وأن تعتمدي على الله وأن تسألي الله عز وجل العون على العبادة، وأن ترددي دائما إياك نعبد وإياك نستعين، وتخلص الدعاء لله عز وجل ولا تستسلمي للشيطان ولا لوساوسه، بل عليك أن تستعيذي بالله منه وأن تهينيه غاية الإهانة عندما تبصقي عن يسارك 3 مرات حتى لا يكون قريبا منك بحال. الأخ من الأردن سأل أمس سؤال وكان ده ختام الأسئلة معنا، يقول حكم الخلع لأن النساء يعذبون من أزواجهم، وذكر بأنه يعرف حالات متعددة لأزواج يقومون بتعذيب أزواجهن. الحقيقة الإسلام أمرنا بالنساء خيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على مقربة من وقفة عرفات لما حج حجة الوداع صلى الله عليه وسلم وقام خطيبا في عرفات أوصى الناس بالنساء خيرا صلوات الله وسلامه عليه، والإسلام يشدد غاية التشدد في ذلك، يشدد على المسلم أن يؤذي زوجته أو أن يظلمها أو أن يحتقرها أو أن يعني يهينها بأي لون من ألوان الإهانة دون وجه حق. قد تظلم المرأة وقد تسوء عشرتها أو قد تكون ناشزا مع زوجها، فالإسلام وضع لذلك علاج، علاج النصيحة، الهجر في المضجع، الضرب الخفيف اليسير الذي لا يكون له أثر يعني ظاهر واضح تتأثر به المرأة. أما أننا نسمع الآن بأن بعض الرجال يعذبون النساء فهذا في الحقيقة لا يليق بمؤمن يعرف ربه سبحانه ويخاف من مقام الله عز وجل أن يفعل ذلك مع أهل بيته. وبالتالي أقول للرجال إن لم تستجب المرأة لك ولم تكن ظالما لها ووجدت أن العشرة معها ربما تكون من الصعوبة بمكان، فقد أباح وأحل لك الإسلام الطلاق كمخرج ينهي به العلاقة الزوجية بالمعروف، والله عز وجل قال في كتابه وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. أما أن تظلمها وأن تأخذ حقها أو أن تعتدي عليها أو أن تسيء عشرتها فهذا ليس من أخلاق المؤمنين، ولكن ربما لا يستجيب أيضا بعض الأزواج لذلك، وربما تكون المرأة هي التي تدفع الرجل إلى أن يعاملها بهذه المعاملة السيئة التي نحن نعتب الآن على الرجال فيها. ولذلك على المرأة أيضا أن تصلح نفسها حتى تعاشر زوجها بمعروف، ولكن إن وجدت أن الزوج قد ظلمها واعتدى عليها وأساء إليها وأصبحت لا تتمكن من الحياة السعيدة معه ولو بشيء من اليسير ولو بشيء يسير، يعني ربما لا تتطلع المرأة إلى أن تعيش في قمة ما تريد من سعادة، ولكن إن كان هناك أمر يمكن أن يحتمل وأن تستمر الحياة بينهما خاصة إن وجد أولاد فهذا خير، وإن وجدت أن المسألة مستحيلة وأن الرجل يعني ظلمها ولا يريد أن يفارقها أو أن يطلقها فلا حرج من وقوع الخلع منها للزوج، وهذا أمر مشروع وجائز. ومعنى الخلع يعني تختلع المرأة، تخرج نفسها من زوجها بأن تعطيه ما قدمه إليها من مهر ومن أمور يعني كان معها أو استباح نفسها بهذه أو بهذا الذي قدمه لها. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة لما أرادت زوجه أن تخرج من عصمته قال له اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. بالنسبة لما ورد إلي من أسئلة اليوم، الأخت السائلة التي تقول بأنها نظرت لو حدث شيء معين أن تصلي ركعتين لله ولم تكن تعرف وقتئذ أن هناك سجدة شكر أو ما إلى هذا وتذكر، ماذا أفعل؟ حقيقة سبق أن تحدثت عن النذر مرارا وقلت النذر المشروط هذا مكروه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وبالتالي هي نظرت أن تفعل أمرا مشروعا وأن تسجد لله عز وجل سجدتين، فلماذا تتلكئ عن ذلك؟ ولا حرج في هذا بحال من الأحوال، بل يجب عليك الوفاء بهذا النذر وأن تصلي لله تبارك وتعالى ركعتين كما نذرتي وهذا واجب، لأن النظر مع كراهته عند أهل العلم إلا أنه يجب الوفاء به. وأعني بالنذر الذي أقول بالكراهة فيه عند أهل العلم النذر المشروط، يعني يأتي الرجل أو المرأة يقول إن فعلت لي يا رب كذا سأفعل، إن شفيت مريضي مثلا أتصدق بشيء من المال، أو سأصوم يوما أو يومين أو ثلاثة مثلا. هذا نذر مشروط، يعني لأنك تقول ربك إيه؟ إن أعطيتني فعلت لك، لا. ولكن لو نظرت ابتداء أن تطعم أحد المساكين أو أن تصوم لرب العالمين فهذا لا شيء فيه، وعلى كل يجب الوفاء بالنذر. طب أتلقى اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أنا أم كريم من الرياض.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
لو سمحت أنا كنت السنة دي ربنا كرم عليا بالحج.
نعم.
وأنا في طواف الإفاضة طلع مني ريح، فما كان ما قدرتش ان انا ارجع تاني بسبب الزحام الموجود في مكة، اطوف تاني اروح اتوضى تاني قصدي وارجع تاني اطوف اعمل طواف الافاضة. فكان عندي معاد طيارة، فاضطريت ان انا اركب الطيارة واروح الرياض. وبعدين كنت حزينة جدا لان انا ما كملتش الركن من اركان الحج كامل. فالناس قصدوني ان انا ارجع تاني واتطوف بالبيت تاني مره تانية، وانا لسه على احرامي ما حصلش مني اي حاجه مع زوجي يعني. فانا هرجع تاني يوم الثلاث، هل ده فعلا هيكون من ضمن الحاجات اللي انا هعملها صح ترجع لي تكمل لي حج يعني؟
طيب حاضر، سوفتيكي الان ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته
شيخ عبد الله.
نعم.
أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتني فيه.
أنا عندي سؤال لو سمحت أقوله لك.
تفضل.
الوقت أنا كنت بصلي وكنت بأذن في مسجد، ومش عارف قال لي حصل لي كده سبت الأذان والصلاة ورجعت. نعم. تاني رجعت ألعب كده وألعب زي ما العلمة بتلعب، وكنت أنا ماسك المسجد أذن القيام بالليل وأذن الفجر وقت الصلاة يعني، مش عارف قال لي حصل لي ورجعت تاني.
نعم. طيب حاضر. ننصحك ان شاء الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي.
حضرتك عايزه اسال اسئله. ابني اللي قايلها لي يعني سالني اسئله وانا ما عرفتش اجاوبها له.
طب اتفضلي.
حضرتك بيقول لي هو ان هو استيقظ يوم الجمعه قبل اذان الجمعه يعني قبل الاذان بوقت قصير.
نعم.
فهل يغتسل ولا يذهب عشان خاطر مثلا ياخد صف متقدم؟
حاضر.
يعني برضه في رفع اليدين في دعاء الجمعه.
لو سمحت بس يعني الوقت القصير ده مدته قد ايه؟
يعني مثلا كان قبل الاذان مثلا بربع ساعه او حاجه. فيعني هو خايف تحت ما يلحقش مثلا صف متقدم، فهل مثلا يستحم يعني الاول يغتسل ولا؟
طيب حاضر.
حضرتك برضو رفع الايدين رفع اليدين في دعاء الجمعه ايه حكمه وايه الدليل؟
حاضر.
وبرضو لما بيقعد الخطيب في الجمعه في استراحه الخطبه يعني وبيقول استغفروا الله وادعوا يعني.
نعم.
فهل ان احنا ندى يعني فعلا اذا طلب كده؟
طيب حاضر.
وحضرتك بالنسبه هل الانسان لو هو مثلا ترك دروس العلم بسبب مثلا الدراسه او كده غصب عنه يعني؟
نعم.
اللي هي في المسجد او في التلفاز امتى يجوز يعني ترك الدرس دوت دروس العلم؟
حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا اهلا وسهلا.
بعد اذنك يا شيخ بس انا اهلا بحضرتك. انا داخل انا موظف ولا املك شيء غير الله عباد وزوجه يعني، وما عنديش اي سكن خالص، بسكن ايجار جديد بره. فانا هل ممكن في الحاله دي احصل على قرض على وظيفتي لان فيها اشتري شقه في المساكن اللي الايجار عليا بره غالي قوي. وما عنديش اي حاجه ابيعها او اي شيء املكه غير وظيفتي. والايجار عالي عليا جدا وانا يعني اكتر من 300 جنيه في الشهر.
نعم. حاضر.
فهل يصح لي ان انا احصل على قرض واسدده؟
طيب حاضر.
للحصول على شقه يعني في المساكن؟
طيب حاضر. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قبل الشيخ أريد أن أعرف هل أن مسألة استخراج الكنوز حرام أم حلال؟
إيه؟ أعد السؤال.
هل أن مسألة استخراج الكنوز حرام أم حلال؟
استخراج الكنوز؟
استخراج الكنوز الكنز.
حاضر حاضر حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
كان ليه سؤال لو سمحت.
اتفضل اتفضل.
دلوقتي انا عقد كاتب كتاب بس يعني.
نعم.
وانا في بجهز نفسي وبجيب الحاجه كان معايا حمايه.
نعم.
فنازلين نجيب الحاجه من دمياط فحصل خلاف.
نعم.
واحنا بنجيب الحاجه حصل خلاف دوت فهو شد في الكلام وحلف قال عليا الطلاق بالثلاثه من مراتي يا بنتي. يا مراتي يا بنتي يعني تتطلق يعني. وقال مذهب بجميع المذاهب امامي ومالكي وشافعي قال بجميع المذاهب. ومصر على الطلاق. هل الايمان بتاعه ده ليه كفاره او لا او ايه الحل بالنسبه لنا يعني؟
طب احنا كنا عايزين نكلمه برضه.
هو مصمم بالرغم ان انا سالته برضه اكتر من يعني حتى المأذون الشرعي سالته قال لي كفاره وهو مصمم برضه ما فيش فايده يعني مصمم على الطلاق نفسه.
يعني على ان تطلق انت ولا يطلق هو زوجته؟
لا على ان اطلق انا مش هو
اللي طيب خير ان شاء الله. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا يا مرحبا.
ازيك يا شيخ؟
الله يسلمك. مرحبا اهلا وسهلا. تفضل.
على محمد من اسيوط يا شيخ.
تفضل.
دلوقتي زوجتي يا شيخ عاملت معايا مشاكل كتير قوي يا شيخ وكل كلمه هتحكيها لامها هتحكي لهم كل حاجه لدرجه ان انا اتكلمت معاها كلمتين فقامت راحت هي عطتني سالبه نفسها في حاجه عند دلوقتي وهي حاطاني في مسؤوليه وانا عاوز اطلقها.
عندك اولاد؟
لا ما عنديش اولاد. انا متجوز ليا سنه يا شيخ.
بس؟
لا ما عنديش اولاد ليا سنه متجوز.
طيب.
وكل حاجه يا شيخ كل حاجه موصلها لامها باول باول وكل حاجه حكاها لامها باول باول وهي سبب المشاكل يعني.
طيب هي تسمعنا الان ولا ما تسمعناش؟
سمعك يا شيخ.
طيب خلاص حاضر.
لا هي بتسمع طبعا لان هي يعني بشكل بعيد يعني مش هتسمع يعني ما عندهاش دش يعني.
ما عندها؟ طيب
ما عندناش بيش خالص ما فيش غير عندنا في الشارع.
طيب انت الرجل اللي كلمك ان شاء الله انت القيم. حاضر. ايضا السائله التي سالت عن النذر تقول لو صليت وفاتني شيء من الصلاه نسيته ولم اسجد للسهو. الحقيقه سجود السهو يجبر النقص الحاصل في الصلاه من الامور الواجبه ولو نسيه الانسان عليه أن يسجد مباشرة. يعني إن سلم من الصلاة ونسي أن يسجد عليه بعد هذا التسليم أن يسجد سجدتين للسهو. ولكن لو فرض أنه نسي مطلقا ولم يفعل ففي هذه الحالة نرجع إلى قول الحق تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد ورد في الحديث أن رب العالمين سبحانه وتعالى قال قد فعلت لما نزلت هذه الآية ودعا أهل الإيمان فيها ربهم سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل قد فعلت. فالإنسان إذا نسي شيئا أو أخطأ في أمر ولم يتعمد فهو معذور إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا تقول بأن والدها منذ أن توفي رحمة الله تعالى عليه وهي تشعر باختناق وتسأل هل هذا يتعارض مع الصبر؟ الحقيقة نحن علينا أن نسلم أمورنا لرب العالمين سبحانه وتعالى وليس هناك أكرم على الله عز وجل في البشر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك فقد قبض الله تبارك وتعالى نبيه وعبده ومصطفاه سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه. ولذلك نحن إذا فقد منا عزيز تذكرنا المصيبة التي وقعت على هذه الأمة بوفاة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك كما ذكرت أن الفراق صعب، ولكن هذا لا يحملنا على الوقوع في الخطأ. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله عز وجل قد أمر بذلك في كتابه فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالإنسان يتذكر ذلك، ومن يتصبر يصبره الله تبارك وتعالى. وكما جاء في الحديث: الصبر عند الصدمة الأولى، والله عز وجل يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. فما على العبد إن وقعت به مصيبة أو ألمت به كارثة أن يصبر وأن يستمسك بربه بعرى ربه سبحانه وتعالى ومولاه، بمعنى أنه يطلب من الله عز وجل أن يلهمه الصبر وأن يوفقه للخير وأن لا يخرج عن حد الاعتدال، ويلهج لسانه دائما بذكر الله تبارك وتعالى والثناء عليه. وليعلم الإنسان، وكلنا لابد أن يعلم ذلك، ولكن أن يعلم حقيقة العلم، لأن هذا موجود والناس يسمعونه، وربما يودع الواحد منهم كل يوم من قريب أو حبيب أو صاحب أو صاد أو صديق، ولكن لا يعتبر ولا يتعظ. نحن جميعا يعني سنرحل من هذه الحياة الدنيا، ولكل أجل كتاب كما قال رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فالإنسان لا يجعل وفاة من مات هي نهاية المطاف بالنسبة له، ويشعر بأنه في كرب وغم وضيق واختناق وأنه لا يصبر على هذا الفراق وكذا. لا، أنت ستؤثر على نفسك لأن الدور سيأتي عليك، فما عليك إلا أن تصبر وأن تفوض أمرك إلى الله وأن تستعين بالله وأن تسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمك الصبر كما ذكرت. إن شاء الله عز وجل يجد الإنسان لنفسه في ذلك مسلاه، أعني عزاء. السائلة اللي تقول: لو ركبت مواصلات وبها أغاني هل أنزل على كل حال؟ دي مسألة ترجع إلى ورع الإنسان وإلى الطريق الذي هو مسافر فيه والحاجة إلى قطع هذه المسافة. ولكن أولا عليك أن تنصحي من في هذه السيارة بالكف عن هذا الأمر، وإن كان هناك سعة في أن تنزلي وتستقلي دون شيء من المشقة أو الإرهاق أو غير هذا سيارة أخرى فهذا أفضل. المسافة المحددة للمحرم، النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. هكذا حدد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل العلم يرون في ذلك أو أن هذا يرجع فيه إلى مسافة السفر أو القصر التي حددها بعض أهل العلم ومنهم الشافعية، وقالوا بأنها تصل إلى 80 كيلو أو 84 كيلو. الاختلاط في الجامعة للأسف الشديد أمر مرفوض وهو من المنكرات، هذا أمر لا شك فيه. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يوفق المسؤولين إلى أن لا يكون هناك اختلاط بين البنين والبنات ولا بين الشباب والشابات. ولكن إن لم يكن بد من هذا وهذا هو الواقع، فكما هو معهود في كثير من الكليات وقد شاهدت ذلك بنفسي، أن ينفصل الرجال عن النساء، بمعنى أن تكون هناك أماكن يجلس فيها الرجال وأماكن يجلس فيها النساء، فلا تجلس البنت بجوار شاب أو بجوار رجل، لأن هذا لا يجوز ولا يحق ولا يحل لها ذلك، إلى جانب أنها عليها أن تنظر إلى دراستها فحسب، وألا تتحدث مع هؤلاء الرجال وألا تجالسهم وألا تختلط بهم، ولكن عليها أن يتفقوا جميعا على تحديد أماكن للرجال وأماكن للنساء. ثم إذا انتهت المحاضرات ذهب كل إنسان إلى مكانه دون أن يتعرض واحد منهم للآخر. الأخ كرار محمد يقول بأنه كفل يتيما وجاءت جهة تساعد معه هذا اليتيم، فهل يعد بهذا كافلا؟ لا. أقول يا أخي بارك الله فيك، إن كنت ذا سعة وعندك مقدرة في أن تكفل أنت هذا اليتيم بنفسك دون جهة أخرى فسر في هذا الطريق على بركة الله تبارك وتعالى لتنال الجزاء الجميل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لمن كفل يتيما، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى صلوات الله وسلامه عليه. فإن كان الأمر ميسورا بالنسبة إليك فاكفله أنت، ولكن إن احتاج اليتيم إلى شيء أكثر مما تعطيه أنت ولم تكن لديك القدرة على ذلك فلا حرج في أن تكفله جهة أخرى معك، وتكون أنت أيضا إن شاء الله تعالى كافلا لهذا اليتيم، بمعنى أنك واقف لجواره، أنك تساعده في حياته، أنك تقدم له بقدر ما استطعت. وفضل رب العالمين سبحانه وتعالى واسع، ويأجرك رب العالمين سبحانه وتعالى عليه خيرا. سن اليتيم يكون بالبلوغ، والبلوغ بالنسبة للرجال والنساء واحد، بس المرأة تختلف أو تزيد أمارة أو علامة أخرى وهي معلومة، إما أن يبلغ 15 عاما أو الاحتلام أو ظهور شعر العانة أو أن تحيض الفتاة، فهذه كلها أمارات على البلوغ. الأخ السائل من الأردن يقول فاتته صلاة المغرب لأي عذر، كان نام مثلا بعد العصر ولم يستيقظ إلا العشاء، فماذا يفعل؟ حقيقة الإنسان يصلي المغرب قبل العشاء، ويسأل الآن يقول لو دخلت مسجد ووجدت جماعة، هنا يختلف أهل العلم، فبعضهم يرى أنه يدخل في صلاة العشاء مع الجماعة، وبعضهم يقول لا يصلي المغرب أولا ثم يلتحق مع هذه الجماعة، ولو دخل مع هذه الجماعة وهم يصلون العشاء بنية المغرب وجلس بعد الركعة الثالثة ولم يقم وانتظر إلى أن يأتي الإمام بالرابعة ثم سلم وسلم معه، فهذا فعل صحيح وصواب، ويكون قد جمع بذلك بين الأقوال وأدى الصلاة مع الجماعة ثم يقوم هو بعد ذلك ليصلي العشاء. الأخت المريضة وزوجها لا يعمل وأختها تعطيها من مال ربوي، طيب أيها الفتاة المباركة، أيها الأخت المباركة، لماذا تتعاملين مع بنك ربوي وأنت التي تذكرين ذلك؟ أنت تقولي بأن هذا المال ربوي يعني مال حرام، فلماذا تصري على هذا المال الحرام؟ ولماذا تطعمي أختك من هذا المال الحرام؟ حقيقة عليك أن تبادري بالتوبة إلى الله عز وجل، وأن تنقطعي عن هذه المعاملات الربوية، وبعد ذلك إعطاؤك لأختك المحتاجة لا شيء فيه حتى ولو كان من مال الزكاة على أرجح أقوال العلم، يعني لو كان الذي تعطيه إياها من الزكاة لا شيء في ذلك، ولكن اتخذي خطوة أولى في هذا المجال ألا وهو الكف عن التعامل مع الجهات الربوية. لها سؤال آخر، إخراج زكاة المال، ما الأفضل في إخراج زكاة المال، أن توزع على الأسرة واحدة أم توزع على أكثر من أسرة؟ حقيقة الإنسان ينظر في هذا ويغلب جانب المصلحة في الحي الذي هو فيه والمكان الذي هو فيه والأسر التي حوله، قد يجد الإنسان أن أسرة بحاجة إلى مبلغ كبير من المال وأن غيرها من الأسر أفضل منها بأشياء، فيعني يقدم لهم ما يكفيهم به بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ولكن لو أن ظروف الناس متشابهة فعليه أن يتفقد ما يمكنه أن يتفقدهم حتى يعني يسد جانبا من احتياج من يراه فقيرا أو محتاجا أو مسكينا أو بحاجة إلى شيء من الزكاة. ويا ليتنا نتلمس إخراج الزكاة للناس تلمسا صحيحا، بمعنى نبحث عن أشد الناس احتياجا في إعطائهم هذا المال حتى يعني نرتفع بإخواننا الذين هم بحاجة إلى المال. الأخت مسلم من الرياض تقول بأنها حجت هذا العام، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منها ومن جميع الحجاج الذين طافوا وسعوا وذهبوا إلى هذه الأماكن والبقاع الطيبة المباركة، وتقول بأنه يعني وهي في طواف الإفاضة خرج منها ريح ولم ترجع لتتوضأ، وسافرت لموعد الطائرة ولكنها رجعت إلى الرياض وما زالت على إحرامها وسترجع يوم الثلاثاء القادم، وتقول هل حجها بعد هذا صحيح؟ نعم، حجك إن شاء الله تبارك وتعالى صحيح ومقبول بإذن الله تبارك وتعالى. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. اشترط أهل العلم فيه الطهارة حتى يكون هذا الطواف صحيحا. وقد انتقض وضوءك وأنت في داخل الطواف فكان عليك أن تخرجي ولو أن تتوضئي طالما أنه وضوء فقط من الأماكن المعدة في داخل الحرم لذلك، في أماكن للشرب وفي أماكن يمكن للإنسان يعني يملؤون منها أيضا الجراكن التي تضع في الحرم يمكن للإنسان أن يتوضأ منها إن أمكن، وإلا فعليه أن يتوضأ من أيسر مكان ثم يعود بعد ذلك. وأنت الحمد لله وفقك رب العباد سبحانه لأن تفعلي الأمر الصحيح، وأنك ستعودين مرة أخرى لطواف الإفاضة، وطواف الإفاضة في هذه الحالة ممتد إن شاء الله عز وجل، ولا تقلقي فحجك إن شاء الله بعد أن تقومي بقضاء ما فاتك من طواف الإفاضة الصحيح تقضيه على الوجه الصحيح، حجك إن شاء الله تبارك وتعالى بعد هذا صحيح ومقبول، لأنك أتيت بعد ذلك بالأركان سليمة صحيحة. وعليك أن تتوجهي إلى الله عز وجل بأن يتقبل منك وأن تشركين في الدعاء الصالح إن شاء الله تبارك وتعالى. الشاب الذي يقول بأنه كان يصلي وكان يؤذن في المسجد ثم ترك الصلاة والأذان وأصبح يلعب كسائر الأولاد، نسأله لماذا؟ لماذا لا تراجع نفسك؟ هل الإنسان يعني يغير حاله بهذه الطريقة؟ أهل الإيمان عليهم أن يقبلوا على الله عز وجل فيزدادوا بذلك إيمانا، والإيمان كما هو مقرر يزيد وينقص. أنت الآن نادم على حالك من خلال سؤالك، أنا أفهم من سؤالك الآن أنك لا تقر ما أنت عليه فيه من حال، وأنت تتعجب لماذا وقع منك ذلك، وبالتالي ارجع إلى ما كنت فيه، الزم طريق الخير الذي كنت عليه، عليك ببيت الله تبارك وتعالى، وعليك بالأذان، وعليك بالصلاة في المسجد، وعليك بخدمة المسجد الذي كنت تخدم فيه وتفتحه وتجلس فيه وتقرأ كتاب ربك فيه. ارجع إلى سالف عهدك، ألا ترى في نفسك وحشة بينك وبين ربك؟ ألا ترى هناك وحشة بينك وبين خلق الله وعباد الله الصالحين؟ فارجع إلى الطريق مرة أخرى، وبيدك أن تقوم بما كنت تقوم به قبل ذلك، وهذا أمر متعين وواجب عليك. ونحن كثيرا ما نكرر ونردد أننا خلقنا لأمر مهم ألا هو عبادة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علا. الأخت الفاضلة التي سألت بعض الأسئلة وقالت بأن ابنها هو الذي سألها هذه الأسئلة وتود أن تعرف هي الجواب عليها. سؤالها الأول تقول بأن ابنها استيقظ قبل الأذان بوقت قصير وتسأل هل يغتسل أو الأولى أن يذهب إلى المسجد حتى يجد مكانه. في الحقيقة على الإنسان في يوم الجمعة أن يستعد مبكرا لها، لأن التبكير للجمعة فيه أجر عظيم كما أخبر به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن في مثل هذه الحالة إذا استيقظ، وغسل الجمعة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء في الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وذكر أهل العلم أنه بهذه العبارة يعد على أرجح الأقوال أنه من السنن المؤكدة التي على المسلم أن يفعلها لكي يذهب إلى حضور وشهود صلاة الجمعة. وبالتالي إن كان الإنسان يمكن أن يجمع بين الاغتسال بسرعة والحضور إلى المسجد قبل الأذان فلعل هذا يكون هو الأولى، يعني يغتسل بصورة سريعة ثم يأتي إلى المسجد قبل الأذان فليفعل الاغتسال. أما إن غلب على ظنه أنه إن اغتسل تأخر في الحضور حتى يصعد الخطيب على المنبر فعليه في هذه الحالة أن يتوضأ وأن يستغفر وأن يذهب إلى المسجد، لما جاء في الحديث بأن الملائكة تسجل الداخل فالداخل على حسب ترتيب الدخول، الأول فالأول، فإذا صعد الخطيب على المنبر طوت ملائكة الرحمن الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، وبالتالي من يدخل بعد الأذان لا شك أنه معلوم عند رب العباد سبحانه وتعالى الذي يعلم السر والنجوى ويعلم ما كان وما يكون سبحانه وتعالى جل في علاه، ولكنه لا يسجل في الصحف التي بأيدي الملائكة، وبالتالي عليه في هذه الحالة أن يكتفي أو أن يقتصر على الوضوء ليذهب ويحضر صلاة الجمعة. سؤالها الثاني تقول: رفع اليدين في يوم الجمعة وما الدليل عليه؟ حقيقة رفع اليدين في الدعاء بصورة عامة من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في الدعاء، ولكن كما ذكر الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه القيم زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر في كتابه هذا وأعني به كتاب زاد المعاد أنه لم يؤثر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه على المنبر وهو يدعو، ولم يرد أيضا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنهم كانوا يرفعون أيديهم وهم يؤمنون على دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي طب أتلقى الاتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
مزيك قناة الرحمة؟
نعم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ، أنا اللي كنت بسأل عن أمس يعني في الصلاة وقلنا بنسى في الصلاة وكده، فكنت يعني مفيش دعاء أو حاجة أقوله قبل كل صلاة وكده؟
دعاء حتى لا ينسى الإنسان؟
آه.
طيب حاضر. طيب معانا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حضرتك فيه أب أراد يوزع تركة أثناء حياته. فحدث ما بين الإخوة نزاع.
نعم.
فكتب للابن حوالي أكثر من التلت.
كتب لمن؟
وفاته جه الابن يقول ده خاص بيا وحعزم الباقي بقى بيني وبينكم. الابن واخت واولاد اخت.
يعني في ابن اخذ اكثر من حقه.
نعم يا فندم.
نعم.
كتابه كتبها له باع وشراء.
نعم.
وهو دلوقتي جاي يقسم في اللي تبقى بقى عايز حقه ويوزع على اخته واولاد اخته المتوفيه.
نعم نعم.
فما راي حضرتك؟
طيب ذلك. حاضر. راي الدين شوف حاضر. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا اتفضل.
وصلك. عندي سؤال. قرات في حديث صحيح مسلم.
نعم.
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال طمست، في معنى الحديث لم احفظه جيدا، انما قال طمست امه من بني اسرائيل ولا اعلم الا انها الفأر.
ولا نعم ايه؟
افلا تعلمون ان أنها إذا قدمت لها لبن الشاء شربته، وإذا قدمت لها لبن الإبل لم تشربه.
نعم.
فقط أريد معنى هذا الحديث فقط. طيب. وجزاكم الله خيرا.
معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
فضلت الشيخ.
نعم اسمعي.
طب حضرتك فضلت الشيخ، أنا متجوزة بقالي سنة.
نعم.
وكان جوزي دايما اقل مشكله بيضربني وبيشتمني شتائم جامده يعني.
نعم.
ففي اخر مشكله انا مشيت وسبت البيت وطلبت منه الطلاق، بس نعم. هو رفض يطلقني غير لما اتنازل عن حاجاتي كلها. فانا دلوقتي بقالي شهرين في بيت اهلي. ورفعت عليه قضيه بالقايمه لان انا مش عايزه اسيب حقي.
نعم.
لان هو كان متجوز قبل كده برضو، ومراته الاولانيه خلاها بارته وحتى ابنها سابته له.
نعم.
فيعني انا عايز زايد في ثمن اللي عمله. فانا دلوقتي عايز اعرف حكمي انا عند ربنا ايه، لان انا بره البيت بقالي شهرين.
ما هو عشان نحكم بينكم اثنين من المصيب والمخطئ لابد ان نسمع من كل واحد منكما، ولكن ساتكلم ان شاء الله في هذه المساله وتسمع الكلام على فرض انك مظلومه ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضلي.
عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت.
نعم.
السؤال الاول، ثالث يوم من ايام التشريق هو يوم الايام القمريه، هل ينفع فيه الصيام؟
ثالث ايام التشريق. نعم. طيب
في سؤال ثاني، ما اكون بصلي بسوره التين في الصلاه، اخر ايه، اليس
أليس ربك إيه؟
أليس الله بأحكم الحاكمين؟
هل ينفع في الصلاة أقول بلى هو أحكم الحاكمين ولا ما ينفعش؟
طيب
ناس شكرا يا سيدي.
طيب معنا نستمر في الأسئلة التي معنا الآن. وكنت أتحدث عن رفع اليدين في يوم الجمعة والدليل على هل يرفع أو لا يرفع. أقول ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا، وكان يخطب كل جمعة، ولو فعله عليه الصلاة والسلام لنقل إلينا ذلك. واستثنى أهل العلم من هذا الدعاء على بنزول المطر في الاستسقاء، يعني في صلاة الاستسقاء، أو أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو الإمام يدعو الخطيب بنزول المطر. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منه الأعرابي كما في حديث أنس المطر رفع يديه إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه، وما عدا ذلك لم يكن ليرفع صلى الله عليه وآله وسلم. وخلاصة القول أننا نرفع أيدينا في كل دعاء ندعو به لله تبارك وتعالى، ولكن بالنسبة للجمعة لعدم ورود نص في هذا فلا نرفع. ولكن ذهب بعض أهل العلم مع هذا أن على الإمام والمأموم أن يرفع ولا حرج في ذلك، لأن هذا داخل في عموم رفع اليدين في الدعاء وهو أمر مستحب. وهذا أيضا رأي وجيه، ولكن الذي أود أن أقوله أو أن أنبه عليه في مثل هذه الحالة أن هذه المسألة مما يسع فيها الخلاف بين الناس، بمعنى أن من فعل ورفع يديه فلا حرج عليه، ومن لم يرفع لعدم وصول دليل عنده أو ثبوت دليل لديه أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع فلا شيء عليه. وإن كان من ذهب إلى عموم الرفع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء فهذا رأي أيضا أراه وجيها وقويا ولا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا تسأل ترك درس العلم بسبب الدراسة. الإنسان يحاول يا إخواني يعني أن يجمع بين الخير. إنسان عنده دراسة مثلا حتى ولو دراسة نقول عنها دراسة مدنية أو دنيوية، ولكن نحن بحاجة إليها. كان يدرس الإنسان الآن مثلا في علوم الحاسب أو يدرس في الطب أو يدرس في الهندسة أو في علوم البحار أو غير ذلك، هذه علوم مدنية نحتاج إليها في حياتنا المعاصرة، ونحن بحاجة إليها حتى نخدم أنفسنا ونواكب عصرنا. هذه مسألة لا يختلف عليها أحد، وبالتالي مثل هذا عليه أن يستمر في دراسته التي وفيها لحاجتنا إلى ذلك، ولكن عليه أيضا أن يتعلم من أمور دينه ما يجب عليه أن يقوم فيه لله تبارك وتعالى. وقد ذكرت فيما مضى مرارا وفي بعض الدروس الخاصة في هذا أن يتعلم ما تصح به عقيدته وما تقبل به عبادته، يعني أدنى الكمال في هذا يكون معتقد صحيح، كذلك يعرف كيف يقف بين يدي الله عز وجل ليؤدي ما افترض الله تبارك وتعالى عليه. ولا نريد منه أن يكون عالما في مسائل الاعتقاد أو في الفقه أو في أصول الفقه أو بعلوم اللغة وغير ذلك، لا، لسنا لن نكون جميعا على درجة واحدة من العلم في علوم الشريعة، ولكن رب العباد يعني دعا إلى أن تقوم طائفة تنهض بأن تتعلم العلم الشرعي وأن تتفرغ له، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فلا يتعارض هذا إن شاء الله تبارك وتعالى مع الدراسة. أنا ندرس ما نحتاج إليه بقدر الحاجة ونستمر في دراستنا العلمية، وهذا أمر سهل. إحنا نربى ونعلم أولادنا في بيئة إسلامية، في بيئة إسلامية ينشأ الولد بين أبوين مسلمين يتعلم العقيدة الصحيحة ويعرف كيف يتطهر ويصلي ويصوم ويزكي، وإن خرج للحج عرف أحكام الحج، ولا يتعرض ذلك مع الدراسة بحال من الأحوال. وإن كان علم الشريعة هو من أفضل أنواع العلوم على الإطلاق لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حقيقة الموظف الذي لا يملك هو زوجته يعني عملان ولا يملك سكن ويسكن إيجار ويسأل هل أقترض أم لا. الحقيقة يا إخواني لا تظن أن الاقتراض من البنك هو الذي سيحل لك المشكلة، بل سيضعك في أزمة في المشكلة، لأنك ما تتخذه من البنك قرضا سيضاعف عليك هذا المال. وإلى جانب أن رب العباد سبحانه وتعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فالمخرج ليس هو القرض، وإنما المخرج هو تقوى رب العباد سبحانه وتعالى. والإنسان حتى يبحث عن سكن حتى وما يجيش يقول والله لا يليق بأمثالي، لا يكون حتى يعني محدود يسير حتى لو كان صغيرا، ويسعى بعد ذلك لوجود أي عمل من الأعمال أو يتاجر في نهاية اليوم بعد عمله الذي يعمله، ويعني يحافظ في حياته في سيره في هذه الحياة الدنيا، ولا يقترف هذا الأمر الذي حرمه الله تبارك وتعالى. استخراج الكنوز الآن الدول هي التي تتبنى ذلك، سن وفيه يعني تدع إما وزارات الثقافة أو وزارات الإعلام، تدع جهات هذه المسائل، جهات متخصصة، والدولة تقوم بهذا، وبالتالي من عمل في مثل ذلك لا حرج ولا شيء عليه، ولكن على الجهات المسؤولة أن تعلم بأن هذا هذه الكنوز التي تخرج عليها زكاة. الأخ العاقد اللي قال حماه علي الطلاق من امرأتي أو بنتي ويريد أن يطلق، أن يجعل هذا الخاطب يترك هذه البنت، هو في الحقيقة لا يلزمه طلاقه، لأنه لا يملك، ولي أمر الزوجة لا يملك أن يطلق ابنته، وإنما هذا الطلاق بيد هذا الشاب. أنا أنصح بأن تجلس ويعني تتعاون وأن تتفق على خير بارك الله فيكما، يعني إن شاء الله تعالى هذا الخلاف إن حصل بسبب وجهات نظر فيمكن أن نقرب بين وجهات النظر وأن يتقي كل واحد منا في أخيه. السالي يقول بأن زوجته عاملة مشكلة وتحكي الأمة كل حاجة ويريد أن يطلقها ولو سنة متزوج كما ذكرته. في الحقيقة يا إخواني لماذا نهدم بيوتنا؟ لماذا نهدم أسرنا؟ هذا الطلاق مشروع عندما ييأس الرجل والمرأة من أن يقيم حدود رب العالمين سبحانه وتعالى وأن يقيم حياة سعيدة فيما بينهما، ولكن الإنسان يكون عنده وعي وعقل وإدراك لماذا يفسد بيته، لماذا يهدم بيته. فأنت عليك بأن تنصح الزوجة، وعليك أنت أيضا أن تكون يعني سليما صحيحا معها في التعامل. ولو طلقت وجدت أن هذا أمر هو المخرج فلا شيء عليك فيه. وأيضا الأخت اللي بتسأل تقول أنا عايزة دعاء حتى لا يعني أنسى في الصلاة أو غير هذا. الإنسان عليه أن يقبل على الله بالكلية ويسأل ربه سبحانه وتعالى أن يجعل قلبه ولسانه مرتبط بالله عز وجل. والإنسان عندما يدخل في الصلاة ويتذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل إن شاء الله قل ما لا ينسى، قل ما ينسى، وإن كان النسيان وقع فيه سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شيء فيه. إذا جمع الإنسان قلبه وهمته وكان مرتبطا بربه ومولاه فلو وقع منه نسيان فلا حرج عليه ولا يؤخذ به إن شاء الله تبارك وتعالى. الأب اللي يريد أن يوزع ترك أثناء حياته ويعطي للابن أكثر من حقه هذا لا يجوز، وسبق أن يعني أكدنا على ذلك مرارا، هذا حرام ولا يجوز ذلك بحال من الأحوال. الأخ اللي هو يعني يضرب زوجته وقلت نحن نسمع من جهة واحدة وهي تطلب منه الطلاق ولا يريد أن يطلقها إلا إذا تنازلت عن حقها، إن كان ظالما لك فلا يحق له ذلك. وبالتالي أيضا ننصحكم نصيحة عامة بأن تتقوا الله تبارك وتعالى. يعني جاءنا بأن الوقت قد انتهى الآن، ولذلك يعني لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقوم.